قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم على خير إن شاء الله. وهذه حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة المباركة من أعلام الأمة. الحقيقة يا إخوة وأيتها الأخوات الفضليات، يعني شخصية اليوم شخصية رائعة جدا 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 في التاريخ الإسلامي، وإن شاء الله ستكتشفون هذه الروعة حينما نتناول الجوانب المختلفة لهذه الشخصية. هو خليفة من خلفاء العصر العباسي، حكم وهو عنده كم سنة؟ 25 سنة، وحكم الدولة الإسلامية لمدة 24 سنة، يعني من سنة 170 هجرية إلى سنة 194 هجرية. تصوروا حضراتكم إنه خليفة، ابن خليفة، حفيد خليفة، يعني كان من بيت الخلفاء الإسلاميين، ومع ذلك لم يشعر لحظة واحدة بالترف أو النعيم، وإنما كانت حياته كلها جادة، لدرجة أن الدولة الإسلامية أصبحت في حياة هذا الرجل رحمه الله دولة باهرة جدا، دولة متألقة جدا، تهابها كل دول العالم وتحترمها، ليس خوفا وليس حقدا عليها، وإنما احتراما لهذه الدولة التي تألقت في عصره. مع هذا الاحترام كله كان مجاهدا، وكان خاشعا، وكان إنسانا عابدا، وكان تقيا ورعا، كان يحب العلماء ويتواضع لهم كثيرا، لدرجة أنه كان يضع أو يصب الماء على أيدي هؤلاء العلماء بعد أن يطعمهم مما آتاه الله سبحانه وتعالى من الطعام. تقول كتب السيرة إنه كان يحج عاما ويجاهد عاما. تصوروا حضراتكم إنه حج 9 مرات، والإمام الطبري رحمه الله قال عنه إنه غزا بالفعل 7 مرات، وأحضر غزوات يعني للجهاد 20 حملة، ما بين حملة برية وحملة بحرية. كان ينفق مما آتاه الله من ماله الخاص وليس من مال الدولة، لأنه يعرف أن مال الدولة للعامة وللشعب وللدولة، ولذلك فقيل إنه كان ينفق 1000 دينار يوميا على عامة المسلمين وفقرائهم. وقيل أيضا إنه كان يصلي في اليوم 100 ركعة. تصوروا خليفة المسلمين، وأنا عايز أقول إيه، إن الدولة العباسية ما كانتش صغيرة، ده الدولة العباسية ديت كانت مترامية الأطراف، يعني من جبال الصين كده شرقا إلى المحيط الأطلنطي غربا، دولة يعني إحنا كنا تابعين لها مصر والعراق والشام والدنيا كلها تابع عليها، وكان بيحكم العالم كله تقريبا من بغداد. هذا الرجل العظيم الذي نتناول سيرته اليوم إن شاء الله هو هارون الرشيد رحمه الله رحمة واسعة. والحقيقة أنا يعني عايز أصحح حاجة بالنسبة لنا إحنا كمصريين بالذات يا جماعة، أنا بلاحظها مكتوبة في اللافتات وإحنا ماشيين كده، يقول هارون الرشيدي. الرشيدي إيه يا جماعة؟ هو هارون الرشيد بدون ياء، فلازم نصحح هذا المفهوم في الاسم كويس، لأنه شخصية عظيمة جدا، فلا يجب أن احنا نشوه هذه الشخصية بالاسم، على الرغم من تقواه، على الرغم من عبادته، على الرغم من صلاته، على الرغم من عدله، إلا أنه برضو تعرض لبعض الفتن هنتكلم عنها إن شاء الله، وعن حياته العامرة بالخير والتقوى مع أستاذي وحبيبي وشيخي ضيفنا في أعلام الأمة اليوم إن شاء الله، الداعية الإسلامي والكاتب الإسلامي المعروف فضيلة الشيخ أحمد بدوي قاسم أبو خلاد، وهو مدير عام بالأزهر الشريف، وله ما يقرب من 30 مؤلفا في المكتبة العربية ما شاء الله عليه. يا أهلا وسهلا، ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ أحمد. يعني 30 مؤلف بسم الله ما شاء الله، شيء جميل والله. الموضوعات اللي حضرتك بتتكلم فيها إيه يا شيخ أحمد؟
في الكتب.
في الكتب.
تكلمنا في الشبهات وفي العقائد وفي الآداب الإسلامية وفي حقوق الزوج والزوجة وحقوق الإنسان والرد على المستشرقين والرد على أعداء الإسلام في كل المجالات والفرق الإسلامية الضالة.
بسم الله ما شاء
الله، ربنا عليها بفضل الله يعني.
بسم الله ما شاء الله. احنا عاوزين كده تمتعنا النهاردة بالحديث عن هارون الرشيد بإذن الله تعالى. بس اللي لفت نظري يا شيخنا في البداية انه هذا الرجل على الرغم انه هو طبعا هو هارون الرشيد ابن المهدي ابن جعفر المنصور رحمه الله جميعا، على الرغم انه هو خليفة ابن خليفة حفيد خليفة في بيت خلفاء، اللي يسمع هذا الكلام يقول ده بقى نشأ وهو طفل صغير ولد مدلل متدلع بغرقان في الحرير والذهب وكل حاجة، وأبوه كده سايبه يعني على حاله يفعل ما بدا له. لكن احنا عايزين نشوف المهدي كان يربي ابنه ازاي، كيف نشأ هذا الخليفة، كيف أعد لكي يكون خليفة منذ الصغر. تفضل شيخنا الحبيب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
وبارك الله لنا فيكم جميعا وفي قناة الروضة والرحمة والقائمين عليها جميعا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما لخدمة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
اللهم آمين.
سؤال حضرتكم، وقد مهدتم بتمهيدات قيمة طيبة عن هذا الرجل الذي شوهه أعداء الإسلام من الرافضة والمستشرقين والعلمانيين أو العلمانيين، لأنه دحر دولتي الفرس والروم.
تمام.
زيادة عن ما فعل عمر بن الخطاب وما فعلت الدولة الأموية.
إن شاء الله سنتحدث في ثنايا الكلام.
هذا الرجل هو هارون الرشيد، هذا الخليفة الخامس، بدأ في بيت ينتسب إلى بني هاشم. يعني هارون الرشيد نسبه يتصل بعبد الله بن العباس ابن عبد المطلب ابن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من سلالة طيبة من قريش بنو العباس، هذا النسل المبارك الذي فتح الله عليهم. بهذا الشبل الذي رباه أبوه على اللغة وعلى الأدب وعلى الفقه، فقد أتى إلى علمه عند سيبويه اللغة.
سيبويه عالم النحو.
نعم.
نعم.
سيبويه، وكان طبعا خليل بن أحمد للعروض، وتتلمذ في الحديث، فإنه من أهل السنة. الإمام أمير المؤمنين هارون الرشيد تربى على السنة من أول عمره.
الله.
على السنة، يعني تتلمذ أيضا على الحديث على الإمام مالك.
الإمام مالك بن أنس.
مالك بن أنس إمام الله. دار الهجرة.
نعم نعم.
إمام دار الهجرة، إمام المدينة.
نعم.
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أبوه رحمه الله لم يتركه هكذا. خليفة ابن خليفة ابن خليفة ينتصل بالعباسيين وعبد الله بن العباس حبر الأمة وبني عبد مناف، لم يتركه هكذا ويقول له تدلل. الدولة العباسية واسعة أيامها، وربنا تبارك وتعالى يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيه. يعني إيه؟ في قراءة يعني ربنا بيأمر بالفسق؟ لا، ده في قراءة بتقول إيه؟ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهو هذا ابن أمير المؤمنين رباه على الإسلام، على التوحيد، على اللغة، على الأدب، على النحو، على الحديث، على معرفة حق الدولة الإسلامية وحق المواطنين، حق الأمة.
لذلك يا شيخنا الحبيب، إنه هذه التربية التي ليس فيها دلال ولا فيها دلع ولا حاجة، لأنه شيء يعني واحد زي ده مثلا، نفترض أنا غني، من باب أولى أني أسيب أبنائي وأترك أبنائي على علاتهم يفعلون ما يشاءون. والحقيقة حصلت مشاكل كتيرة في مجتمعنا بسبب الثراء ده.
نعم.
أنه الأب مثلا بيكون مسافر وبيكون بيبعت المال، أو حتى هو موجود بيبقى مشغول مثلا بعمله، مشغول بتجارته، ومع أموال كثيرة الأولاد بيطلعوا. وطبعا حضرتك يا ريت، أنا نفسي نصيحة كده لكل واحد ربنا سبحانه وتعالى. بس ناخد الاتصال الأول وأسأل حضرتك السؤال. النهلة من الشرقية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا نهلة؟
الحمد لله بخير حال، بارك الله فيك أستاذ محمد، وحيا الله فضيلة الشيخ أحمد قاسم، وجزاكم الله خيرا على تقديمكم لهذه الشخصية العظيمة. فوالله إننا في حاجة ماسة إلى أن ندرس حياة هذا البطل العظيم، لا سيما ونحن في عصر أصبح الكثير الآن من أصحاب المناصب يجرون خلف المنفعة لاهفين، وإن كثيرا منهم لا يرون أن الحق فيما ينفعهم ويتفق مع أهوائهم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فهناك من ينظر إلى المنصب على أنه منفعة دنيوية يسعى لتحصيلها، أما أهل الإيمان والتقوى فينظرون إليه نظرة أخرى، ينظرون إليه على أنه وسيلة لدفع الظلم عن المظلومين وقضاء حوائج المحتاجين ومساعدة الفقراء والمساكين وغير ذلك من أهداف نبيلة ومقاصد عظيمة يبتغون بها رضا الله. لذلك كانت الإمارة بالنسبة لهم لا تزيدهم إلا قربا من الله وخوفا منه لما تقدم، ولأن كل واحد من هؤلاء يعلم أنه سيقف أمام ربه ويسأل لا عن نفسه فقط وإنما عن آلاف مؤلفة. وصدق النبي حيث قال: إنكم لتتنازعون على الإمارة وإنها لخزي وندامة يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لكن هارون وأمثاله من المؤمنين الصادقين يجعلون هذا اليوم نصب أعينهم فيعملون له. وبالرغم مما قدمه هارون من خير لنفسه وللرعية، إلا أنه كعادة المؤمنين الصادقين وقف مع نفسه وقفة محاسبة يتهم فيها نفسه ويحقر فيها عمله ويستعظم فيها ذنبه، ويدعو بدعاء الخائف الذليل ويقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. هذا هارون الرشيد، واحد من سلفنا الصالح. تشبه إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. شكرا يا نهلة، بارك الله فيك. لغة وأدب وعلم ما شاء الله، شيء جميل، ربنا يا رب يبارك فيها.
تمتعنا دائما
ما شاء الله، ويرزقها كده الزوج الصالح والذرية الصالحة إن شاء الله.
الله ربنا يوفقها بإذن
ما شاء الله. هي من أهل القرآن ما شاء الله.
نعم نعم.
بسم الله ما شاء الله عليها. فشيخنا الحبيب يعني أنا نفسي نصيحة، بس نصيحة من واقع الدين شرعنا، إنه الإنسان الغني الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ثراء وأعطاه الله مالا وجاها وكل هذا، يعني أن يربي أبناءه تحت عينيه وبإشرافه، وأن تكون تربية كما تربى هارون الرشيد.
نعم بارك الله فيكم.
نعم.
هؤلاء الإخوة يفهمون آية من كتاب الله فهما خاطئا، وهي قول الله تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فهو يظن أنه كلما حدثه ولده بأي شيء يأتي له به، سيارة، أغلى مظل، ملابس، يعني يغدق عليه ولا ينظر إلى الفقراء والمساكين. ويجب على هؤلاء الآباء والأبناء أن ينظروا إلى عمر بن عبد العزيز وإلى هارون الرشيد، أمراء أولاد أمراء، أولاد أمراء، خلفاء، أبناء خلفاء. هارون الرشيد كما وضح الآن، ومن قبله في عصر الدولة الأموية عمر بن عبد العزيز لما تأخر مرة عن صلاة العصر، قال له، سأله أبوه أين كنت؟ ما حضرش الجماعة ليه؟ جماعة العصر. قال كنت عند الحجام، الحلاق يعني.
نعم.
بيصفف لي شعري، الشعر الآن اللي أنا عملت تتفنن فيه، يحلقوه موضة، يكتبوا على شعرهم موضة، موضات أجنبية وموضات وحلاقات يعني مرفهة
بأسماء الفنانين، بأسماء الأجانب،
الفنانين والفتانين
الأجانب
والفتانين. فقال له طيب تعالى، فحلق له شعره جزا
الله
علشان ما يخموش تاني على صلاة العصر، وآتى له بالأساتذة كما فعل أبو هارون الرشيد مع هارون الرشيد برضو، المعلم، معلم النحو، معلم الفقه، معلم القرآن، إلى آخره. فنقول لهؤلاء، ليست السعادة وليست الاستقامة بكثرة المال والإغداق على الأولاد، ولكن اسأل ابنك أولا على الصلاة، اسأله على صلة الرحم
الله،
اسأله على ذكر الله تبارك وتعالى، اسأله كم حفظ من القرآن، حاله مع القرآن. لكن نغدق عليه ونظن أن هذا هو، هذه هي التربية، يقول لك ربنا بيقول وأما بنعمة ربك فحدث، حدث في الحلال، حدث فيما يتفق مع القرآن ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع شرع الله، حدث بالإنفاق على المساكين، بإخراج الزكاة، بمساعدة المحتاجين، بالقوافل الإسلامية.
تمام.
إلى آخره. لكن أحدث أن أنا أغدق على ولدي ويكون فيه فوارق بينه وبين الآخرين في المدرسة أو في الجامعة أو في الشارع أو في البيت؟ لا، إذا طبقت مرقة فأكثر ما
هو
ودعا جيرانا.
هو فضلت الشيخ طبعا يعني فاقد الشيء لا يعطيه. أنا أتصور أنه المهدي رحمه الله كان أيضا إنسانا مؤمنا وتقيا، يعني ولذلك التقوى انتقلت منه إلى ابنه، لأنه مش معقول أنا واحد ما بصليش،
ذريات بعضهم بعض.
أنا مش معقول ما بصليش وهقول لابني صلي.
نعم.
مش معقول أنا بشرب سجاير وهقول لابني ما تشربش سجاير.
نعم.
مش معقول أنا مثلا بعيد عن الله سبحانه وتعالى وهقول لابني لا تقرب من الله،
مقطع الرحم وأقول له صل الرحم
مثلا، يعني مش معقول أنا هكون جاهل وأقول لابني تعلم، يعني برضو ديت يبقى
مش معقول أقول له احفظ القرآن وأنا بسمع أغاني.
تمام تمام تمام. يعني
فعلا لا يستقيم الظل، لا يستقيم الظل، والعود أعوج.
وبعدين عايزين نقول لناس برضو يتيقنوا تماما مهما كان غنيا، إنه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فيعني يعني
هو مهما كان غني يا أستاذ محمد،
نعم،
عمره ما يصل في غناء إلى قارون.
تمام.
ماذا فعل بقارون؟ وهل كان مع موسى مالا مثل مع قارون؟ ده موسى كان مطرود واشتغل بالمضاربة عند شعيب، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. فكان قارون ابن عم موسى قريبه، ومع ذلك دعا عليه موسى، لأنه إدى الوحدة جرة من الذهب لتفتن موسى وتكذبه وتقول أنه روضني عن نفسي.
نعم.
فنفارق، نقرأ قصص الأنبياء، نقول لأولاد نقرأوا قصص الأنبياء، أحكي لهم أنا قصص لأولاد الصغيرين، لأولادي وأحفادي، لأربيهم على هدي رسول الله وسيرة رسول الله وأصحاب رسول الله وسلف المسلمين.
الحقيقة أفضل الشيخ، والله أنا تذكرت شيئا لم أعده من قبل، لكن سيرة هارون الرشيد ذكرتني به. رحمه الله والدي حينما كان يخرج الزكاة كان يرسلني لكي أبعث، يعني لكي أعطي لي الناس الزكاة، وبعدين كتب لي، كان بيكتب لي قائمة بأسماء للناس. ولذلك الحمد لله رحمه الله تعالى تربيت على هذا إلى حد الآن.
هو احنا بنقول للآباء يعملوا هكذا أيضا يعني. يعلم ابنه يتصدق، يعلم ابنه يصل الرحم، يرؤب بالفقراء، يرؤب بالمساكين، يحسن إلى الجوار. لكن يقطع الجيران ويقطع الرحم
نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة.
لن تنفعه الأموال المغدقة التي يغدقها على أولاده، ويعني يقول لك دي سعادتهم ودي بحدد بنعمة الله. التحدث بنعمة الله بما يوافق الشرع.
تمام.
بما يوافق الشرع، لأن هذا ستسأل عنه.
إذن إحنا المحور الأول بتاعنا في شخصية هارون الرشيد إنه على الرغم أنه خليفة، ابن خليفة، حفيد خليفة، إلا أنه نشأ، لم ينشأ نشأة مترفة، ولم ينشأ نشأة منعمة، وإنما نشأ نشأة جادة علمية. أبوه اللي هو المهدي ابن جعفر المنصور علمه كيف يجلس أمام العلماء، وكيف يتأدب مع العلماء، وكيف يجاهد أيضا. ولذلك موضوع الجهاد إن شاء الله ده موضوع مهم.
أخذ الجهاد معه في حرب الروم.
في حرب الروم ده الكلام ده قبل ما يبقى خليفة.
في 17 سنة 13 سنة.
يا سلام.
خدوا معاه في الجهاد. وطلعوا بعد كده كقائد حمل.
قائد حمل.
دربوا على الجهاد.
ده وهو هو يعني في حياة أبيه.
أيوة نعم. ما قبل ما يبقى خليفة.
ما شاء الله.
لأن الحروب بين الدولة العباسية الإسلامية طبعا وبين الروم كانت مستمرة.
تمام.
حتى لما يعني خد بالك من الجهاد، خلي بالك سعادتك من الجهاد، اول ما مسك هارون الرشيد كانوا بيدفعوا جزيه ومصالحات معاه، جزيه سنويه. الروم الملكه ايريني ملكه بيزنطه وملكه الروم كان بتدفع له الجزيه السنويه.
تمام ان شاء الله هنتكلم عنها. بس شيخنا الحبيب في حاجه، لما هارون الرشيد طبعا هو اهل تاهيلا ممتازا
علميا
وأخلاقيا ودينيا وجهاديا
وعزة
الإسلام وكل شيء، لكن حينما أصبح خليفة للمسلمين أنا مستغرب قوي أنه شاب عنده 25 سنة يبقى مؤهل لهذا. هارون الرشيد كان عنده 25 سنة وخليفة المسلمين، ده مش رئيس دولة، ده رئيس عالم
تلتين العالم.
تقريبا
تلتين العالم.
يعني دولة مترقية،
المحيط للخليج، للصين، للأنقرة في تركيا.
شيء يعني غريب جدا. يعني أنا عايز أقول للناس بس إنه الدولة العباسية دي كان بيحكمها من بغداد الخليفة، إحنا كنا تابعين لهم، مصر وسوريا والعراق والأردن والدنيا كلها وجزء من افريقيا، وكمان في الله ده شيء كبير قوي قوي ما شاء الله. وكانت متعدده البيئات ومختلفه العادات ومختلفه التقاليد وطبعا هو اللغات، وهي بيئه طبعا يعني مرشحه لكثره الفئه الله يكرمك. طيب ايه بقى اللي ساعد هارون الرشيد على انه كده يمسك هذه الدوله بقبضه من حديد؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدايته الأصل
الله
الأصل
التربية الأولانية.
نعم. أنه عنده عزة الله للإسلام، لأنه يعمل لله، يتعظ ويشاور، وأحاط نفسه بكبار العلماء في اللغة والاقتصاد والصناعة والفن، مش الفن، لا الفن فن نعم. الزراعة وفن الصناعة وفن صناعة الساعات. صناعة الساعات في عهده.
سلام.
عمل ساعة في عهده كانت قد الحيطة دي مثلا
استوديو،
وأهداها للملك شارلمان، حتى إنهم استغربوا. أوروبا لما تصالح معاه وعمل هدنة معاه ضد ملك بيزنطة اللي هو شارلمان، ملك جنوب أوروبا غرب أوروبا، جه عمل مديله ساعة. هارون رشيد رحمه الله أعطاه ساعة هدية. ساعة دي بتدور وبتعد كل ساعة كده، تنزل نقطة أو تنزل حجر أو تنزل شيء معين. فجماعة الرهبان قال لك لا، ده معقول ان عرب يعملوا الحكاية دي؟ لا، ده دي الساعة دي بدان بتدور كده وبتعمل حاجات حقيقية كده، يبقى دي داخلها شطار. وقاموا جايين بالليل مكسرينها. يعني شوف عاد
الكلام ده، الكلام ده كان
ايام هارون الرشيد
من 1200 سنة.
يعني كان
من 12 قرن
في الصناعة. سبقناهم في الصناعة.
ما شاء الله.
صنع الساعة، وبعد كده عملها بالقوة، كانت بتدور بالمية، بعد كده عملها تدور بالناحية الميكانيكية. هارون الرشيد
الله،
يعني الصناعه كانت متقدمه في عهده. والحكمه اول ما مسك خليفه عمل بيت الحكمه ببغداد.
بيت الحكمه.
بيت الحكمه ده فيه ايه؟ فيه تجليد الكتب، تاليف الكتب، طباعه الكتب، كتابتها يعني
بالله. الله الله.
فيها العلماء، فيها المترجمين، فيها الاروقه، فيها المحاضرات، فيها العلماء. يعني
عايز اقول ايه، جامعه يعني جامعه زي الجامعه بتاعت اليومين دول،
جامعه زي الازهر معروفه
دار الحكمه ببغداد.
نعم.
يعني
زي الازهر دلوقتي
على فكره ما زالت موجوده ما زالت يعني موجوده, موجودة ببغداد يعني لحد الان.
وبعدين بقى يجي لها بقى من الصين واوروبا والحاجات ديت، لما لقوا هذا العلم الموجود في عند المسلمين بداوا يبعتهم ويرسلوا لهارون الرشيد هدايا. طب بيرسلوا هدايا ليه؟ هدايا وجبايا وجواري،
هيبه ليه؟ عمل هيبة للدولة.
بيرسلوا له خايفين منه. ليه؟ خايفين منه لا يغزو بلاده. قال لك ده بقى متقدم علميا. الدولة مستقرة من الداخل، والناس كلها ما فيش فقير، الزكاة بتخرج، ويعني المشاريع بتقام.
طيب شيخنا الحبيب، أنا بس في حاجة لفتت نظري جدا وأنا أقرأ في سيرة هارون الرشيد رحمه الله. إنه لما كان بيشوف السحابة،
دي حاجة تانية بقى،
لما كان بيشوف السحابة يقول لها عزة الإسلام، يقول لها أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. موضوع الخراج اللي هو الضرائب طبعا كان موضوع مهم جدا من دعائم استقرار الدولة أيام هارون الرشيد. فإزاي يا شيخنا كان بيهتم بالخراج؟
هو اهتم طبعا كما اهتم بفنون الصناعة والزراعة، فكان يعمل هذا الخراج. وطبعا درس له هذا الخراج واحد اسمه أبو يوسف القاضي،
أبو يوسف اللي هو تلميذ أبو حنيفة
القاضي. نعم. وهو عمل كتاب الخراج لهارون الرشيد
الله
علشان ياخد من هذه ويقوي الثغور ويجهز الجيوش. ما لا يجهز الجيوش ازاي؟ ويجهز الجيوش والسلاح ويسد الثغور ويفك الأسارة. في عهد هارون الرشيد ما لم يتبقى واحد أسير مسلم عند الروم، افتداهم كلهم،
بيفتديهم بالجزية.
جابوا كلهم
تمام.
يعني قبل ما يغزوهم ويفتح جاب الأسارة للمسلمين.
جميلة. بس أنا مش عايز أفوتها الحتة دي، إنه حضرتك بتقول إنه هو استعان بعالم كبير في ذلك الوقت وهو أبو يوسف رحمه الله القاضي، اللي ألف له كتاب عن الضرائب.
نعم.
وعمل بهذا الكتاب. يعني أنا عايز أقول إيه، إنه إيه الاحترام ده للعلماء؟ خليفة
وبيحترم
العلماء احترام كبير.
لو مع العلماء مواقف حضرتك،
طب ما تقول لي حضرتك المواقف دي.
لو مع العلماء مواقف
قول لي حضرتك.
يعني يقول الإمام اللي هم بيقولوا ابن الجوزي وبيقولوا الإمام الذهبي، وتقولوا ده بيتكلم عنه كلام، بعض الكلام مش تمام. نقول لهم لا، هو اللي بيتكلم عنه كلام مش تمام قبل ما نروح للعلماء. هو مروج الذهب للمسعودي والأغاني للأصفهاني، دول مشركين.
لا ده الاغاني،
دول مشركين هارون الرشيد.
الاغاني ده متروك،
طعنين فيه ومشبهين فيه، وبتاعنا نساء وجواري ورقص وطبل وزمر والى اخره.
لا اصل الاصفهاني كان كده اصلا،
ما اصل هو نون ميول رافضيه.
تمام.
هو والسعودي
وكان رجلا ماجنا يعني.
نعم.
فمن باب اولى ان هو يتكلم عن الناس.
والجرجاني اظن في الايام دي، الجرجي او الجرجاني.
نعم.
برضو مستشرق او علماني، دايما يكتب كتابات اسلاميه مشوهه للتاريخ. ف كان يحترم العلماء.
أنا عايز بقى احترامه قوي للعلماء، لأن أنا عندي هدف من السؤال ده، إنه إزاي يكون خليفة للمسلمين كلهم في ذلك الوقت، وفي نفس الوقت هو يعني رجل سياسي، في نفس الوقت يقرب الحاشية بتاعته تبقى من العلماء. وأنا قلت دلوقتي إنه هو استعان بأبي يوسف في إيه، في تأليف كتاب عن يعني أنا عايز أقول بأسلوبنا اليومين دول كتاب اقتصادي.
نعم.
تمام ولا لا؟ يعني خلاها دلوقتي
خلاها دستور.
دستور بالضبط. تمام. طيب مظاهر اهتمامه كمان بالعلماء.
نعم. نأتي إلى ابن الإمام الفضيل بن عياض.
الفضيل
الفضيل بن عياض يقول كان هارون الرشيد من أجل الأمراء وأعظم الملوك، يبكي إذا اضطعف، يبكي إذا اضطعف، يحب العلماء ويحوطهم ويهتم بالحديث. عمرك شفت أمير يهتم بالحديث ويخطب في الجمعة ويهتم بالحديث؟ ده طبعا غير بقى أمراء المؤمنين الأوليين.
تمام.
فكان يحب حديث رسول الله الذي خاصة التي الأحاديث التي تتكلم عن الجهاد.
الله.
وكان يهتم جدا إذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وددته لما سمعه من فضل بن عياض وقال له قل لي حديث عن حديث رسول الله، فقال له حديث وددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل. فبكى هارون الرشيد.
الله.
فبكى هارون من حديث الجهاد، وقال نظفوا أفواهكم فإنها مخارج القرآن. هارون الرشيد في خطبة من خطبه وبخطب للمؤمنين صلاة الجمعة وغيرها. فكان الفضائل بن عياض يقول لما هو بيحتضن جنب العلماء وهي بطانته التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو المؤمنين للإمام بالبطانة الصالحة، فكان واخد بطانة صالحة، منهم الفضائل بن عياض.
يا سلام.
يقول الفضائل بن عياض يقول له يا حسن يا حسن الوجه، بقول لهارون الرشيد بقول له عظني كلمني في القرآن. قال له قال الله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، بقول لهارون الرشيد آية من سورة البقرة في لما أحبوا غير الله واعتقدوهم أندادا يحبونهم كحب الله، وفي الآخر قال إيه وتقطع بهم الأسباب. فقال له أتدري ما هي الأسباب يا أمير المؤمنين؟ قال له ما هي؟ قال له تقطعت بهم الحيل، كانوا بيحتالوا على بعض، ما عادش في حيل بينهم. فبقى بيقوله الفضيل فبكى حتى انتحب وبل ثيابه.
يا سلام. الله الله.
وبل ثيابه.
ده الخليفه.
انا هدي لك قصه بقى دلوقتي عن هارون الرشيد مع الشاعر الواعظ اللي بيفكرنا برضه بالاستاذ محمد السجيني.
الله يكرمك. الله يكرمك.
بشعرك بشعرك الطيب.
الله يكرمك.
في مجالات الدين المختلفه.
الله يكرمك.
هارون الرشيد اعد وجبه في قصره للعلماء، فكان يحطوهم ويحترمهم ويوقرهم. ف واحد بيكلم بيقول وحج آدم موسى، حج موسى آدم، فواحد عمه قاعد، عم هارون الرشيد، خلي بالك من العلم والعلماء، عم هارون الرشيد قاعد في الجلسة في الجلسة. فقال عم هارون الرشيد قال وأين لقى آدم موسى أو موسى آدم، يعني بيستهزئ، سؤال إيه في شبهة.
تمام.
يعني آدم موسى حج آدم لما قال له أنت أخرجتنا من الجنة، والتاني قال له كذا، وانت ضربت واحد موته ألقيت إلى آخره، فحج موسى آدم يعني غلبه بالحجة يعني. فقام عمي هارون الرشيد عمه قال له العصبية بقى اللي هو الواحد بيروح يلاقي عمه بالشكل مع واحد ممكن يكون عمه ظالم، يقوم جاي بالشومة وداخل يشكل مع عمه ضد الآخرين أو أخوه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال خذ على يده فذاك نصر الله. فقال له زنديق لعمه، زنديق ائتني بالنطع والسيف، يعني عاوز يعدمه، يعدم عمه علشان بيغالط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله.
فقال له الجالسون من الفضائل بن عياض وغيرهم من العلماء قال يا أمير المؤمنين ده هي بادرة منه، دعه يا بادرة منه لم يفهمها. قال والله لا أطرو أم سجنه لغاية ما يشوف مين اللي قال له على هذا الكلام، ربما قال له واحد رافضي زي اللي بسبه هارون الرشيد دلوقتي. طب ما هو سبه عائشة وسبه عمر وسبه أبو بكر وسبه الصحابة كلهم، يبقى لا نستكثر أن يسبه أمير المؤمنين هارون الرشيد. فأم راحوا له في السجن جابوه له قال له والله يا مني بادرة يا أمير المؤمنين وما قالها لي أحد.
بادرة يعني خطأ
يعني، يعني جت كده عفوا
غلطة.
فأطلقه واحد تاني وهو حضرتك وضحت احترام العلماء لما كان أبو معاوية الضرير يعني المكفوف وقد يعني سرورنا بختنا نهلة ذكرتنا بأبو معاوية الضرير.
نعم.
عالم إمام كان عندي هارون الرشيد في وليمة أيضا اللي نتكلم عنها الآن، يقرب إليه العلماء ويكرمهم. فبعد ما انتهوا من الطعام فقام هارون الرشيد مش شايفه أبو معاوية، مش شايفه الضرير، قام حاطط صابب عليه المية.
الله الله.
فبعد ما صب عليه
كان
المية
كان ممكن كده واحد من الخدم أو شيء
عنده خدم
مش كده برضه هو في قصر
وجواري وغيره،
إنما قام بنفسه وعليه حتى يصب الماء على يديه.
فصب عليه الماء ودي كانت مش عارف مين يصب عليه الماء.
يا سلام.
أبو معاوية. فقال له بعدما صب الماء فقال له أتدري من صب عليك الماء يا أبا معاوية يا إمام؟ قال لا. قال أنا. أنت يا أمير المؤمنين؟
يا سلام.
فأخذ يدعو له ويريد أن يقبل يده فقال له لا إنما فعلت ذلك إجلالا للعلم.
الله.
والعلماء. إجلالا للعلم والعلماء.
ما شاء الله.
تعال بقى لأبو العتاهية، خد دي بقى دي جميلة جدا.
أبو العتاهية الشاعر.
الشاعر. في بعد ما قال لهم فين أبو فين أبو العتاهية؟ أين أبو العتاهية اللي هو إسماعيل بن قاسم؟ هو مش قريبنا يعني بس.
نعم نعم.
فين أبو العتاهية؟ إسماعيل بن قاسم أين هو؟ كله جه وقعد، وفين أبو العتاهية؟ فأتى أبو راحوا أتوا به إلى أمير، قال له لبي نداء أمير مراح. قال له أين أنت يا أبا العتية؟ قل لنا من شعرك، ذكرنا ذكرنا كده بالآخرة. فلما لقى الطعام والبهرجة والحاجات دي يعني والغنى والثراء، هو بس بيحدد بنعمة الله سبحانه وتعالى بس صح مع العلماء. فقام عامل له إزاي؟ قال له يعني أحدثك يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. أذكرك يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. فقام عامل له إزاي؟ عش ما بدا لك في ظل شاهقة القصور. شوف الكلام بتاع أبو العتاهية،
القصور العالية
عندي دوله ما بسمعه ببكي
ما شاء الله.
هو موجود في شريط وموجود عندي في كله. بحب أن الشعر أبو العتاهية قوي.
نعم.
هو اللي بيقول إلهي لا تعذبني فإني مقر
فإني كان قد كان مني
على ما قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم ترضى عني.
نعم.
شوف كلام، ولسه بيتكلم برضه على القبر كده كلام بنقوله احنا برضه موجود بس مش مجاله. يبكي عن قبر، فبيقول له بقى عش ما بدا لك في ظل شاهقة القصور. قال زد زد أبا العتاهية، يعني زود يعني. طبعا بنقول يا جماعة بتقول اللغة بقى ان لازم نحذف الواو عشان من حروف العلة. زد ما زد يا أبا العتاهية، أبا العتاهية زد أبا العتاهية. عش ما بدا لك في ظل شاهقة القصور، يغدو عليك بما أردت مع الغدو مع الشروق ومع الغروب يعني.
نعم.
زد أبا العتاهية زد، والكلام كمان يعني كده
وبيعمل مرة بالنصيحة.
ولا زد.
ولا زعل ولا حاجة،
دخله بقى ناشب بقى. فإذا النفوس تغرغرت، فإذا النفوس تغرغرت، ارتعش بقى هارون الرشيد. فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور. قال له قعد
ما تزيدش
بقى، قعد قبل أبا العتاهية قعد. فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، زد أبا العتاهية عد قعد أبا العتاهية قعد. فهناك تعلم موقنا أنك ما كنت إلا في غرور.
يا سلام.
فبكى هارون الرشيد وأمرهم بأن يحملوا الطعام ويحملوا البسط، وظل مريضا شهرا، قيل أنه مات من أثر هذا الشعر.
يا سلام.
ومن أثر هذا التذكير
الخشوع،
ومات غازيا عادة. قيل أنه مات غازيا في طوس بإيران اللي هي مشهد الآن.
نعم نعم.
وكان عنده علة في بطنه لم يرها أحد طول غزواته.
يا سلام.
معاه بقى لها كم سنة ببطن. ولما اختبروه والبتاع التحاليل اللي اختبر الدم عنده، قال له أوصي 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 زي ما قالت الأخت نهلة دلوقتي، قال له أوصي يا أمير المؤمنين خليه يوصي لأن خلاص. فقال طب خلاص أوصي، اعتني بالقوات والجيش، القوات بقى بتوع الجيش، أمرهم أمامي، خليهم يعدوا أمامي كده، ونياشين والحاجات ديت الفاتحين اللي كانوا بيبقوا معاه في الفتح. فقعد وبعدين لما استطلع بقى الجيش والفتوحات والقوات، قال لهم طب إلى قبري، قام راح إلى قبره قال لهم اسولي على قد القبر بس، وبعد ما موت وتدفنوني ازرعوا فوقه عشان تستغلوا الأرض. وقام راح على شفير القبر وقال اللهم لا يذول ملكه، ارحم من زال ملكه.
يا سلام.
هذا هارون الرشيد.
طيب شيخنا الحبيب.
نعم.
يعني حضرتك أنا تركتك علشان تستفيد في حبه للعلماء وتواضعه للعلماء واحترامه للعلماء. وهو خليفة، أنا عايز أرجع بقى إلى الخليفة السياسي، رجل السياسة، رجل إحنا قلنا رجل العلم، رجل السياسة اللي جمع القادة وأكبر القادة جنبه علشان يستعين بيهم، لأنه أنا مش عايز أنسى وذكر الناس دائما أنه هارون الرشيد في ذلك الوقت إيه 25-30 سنة.
نعم.
ده شاب، يعني شاب ليس لديه من الخبرة ما يكفيه أنه هو يسوس أو يقود دولة، لذلك
يعني
جمع
عاوزون يقول
جمع العلماء حواليه،
عيش أيامك عيش لياليك.
أيوة بالضبط تمام.
لا إله إلا
فجمع
الله.
العلماء حواليه وجمع الساسة وكبار القادة حواليه علشان يستشير ويأخذ به رأيهم.
نعم.
أنا نفسي أرجع لموضوع الناحية الاقتصادية، كيف كانت الدولة مزدهرة جدا في ذلك الوقت. ده إحنا يا شيخنا لما بنقرأ عن بغداد في ذلك الوقت بيقول لك إن هي معبدة الطرق، ألا يعني طرق مرصوفة من 1200 سنة.
نعم.
بعدين مساجد كبيرة
استخدوا من عمر رضي الله عنه لما قال لو عثر الدم في
الدولة
في طريق الشام
نعم.
لسألني الله وقال له لسألني الله عنها لماذا لم تمهد لها الطريقة يا عمر.
الله الله
نعم. واخدنا من عمر ما هو بعدين جه الدولة الأموية كان عمر بن عبد العزيز وكم سنة 800 سنة 100 سنة الدولة الأموية وبعد كده بقى الدولة العباسية 500 سنة
نعم
500 سنة
فمهدوا
الطرق وعبدوا الأرض للزراعة وعملوا الكباري وعملوا الكباري
سبحان الله شيء غريب
في
بغداد في وقتها كانت
مش
متطورة جدا
ده كل العالم
والدولة الإسلامية
لأنه مسؤول ومعدين عنده فائض مالي وعنده من جميع ده هو لما جه يبني القصر بتاعه قصر بغداد قصر الرشيد اللي حضرتك شفته
طبعا
مازال موجود منه يعني جاب البنائين لأن الدولة متسعة مهندسين مش عارف منين من أوروبا بنائين من الحتة الفلانية بتوع السجاد مثلا من الصين بتوع إلى آخره عمل القصر قصر مشيد هم اللي أشاروا عليه بهذا في فائض وكل الحاجات دي جاية من الدول المفتوحة فجاء وعملها قصر للخلاف.
والله يا شيخنا أنا بعيني
ورجع قبل ما يموت راح في بيته اللي بطير.
نعم أنا
قبل بشهر.
يا سلام سبحان الله.
في البيت اللي بطير.
أنا بعيني دي يا شيخنا شفت في بغداد مباني من العصر العباسي مباني رائعة جدا وكلها
عظمية
في أماكن كثيرة جدا جدا. يعني أماكن فيها كثير من المباني والأسواق. يعني حتى الأسواق تم بطريقة تنظيم معين الأسواق فيه مثلا حاجة اسمها السوق العربي في شورجة عندهم حاجة اسمها الشورجة يعني سوق كبير جدا جدا عندهم مكتبات ما زالت موجودة لحد الآن يعني في سوق للمكتبات القصور اللي بناها كل الأمور دي موجودة وأنا برضو عايز أذكر حضرتك بحاجة إنه كان بيستفيد كويس قوي من الضرائب من الخراج ده كان
نعم بياخد يبني القناطر يزرع الأرض
أيوة.
يعمل الطرق
تمام.
الكباري يبني الدور للأيتام يبني مستشفيات اللي هي اللي بيسموها مصحات العلاج يزوج الفقراء اللي مش عارفين يزوجهم يقضي الديون يفك الأسرة
أيوة.
كل هذا من أموال الخراج أيوة.
في أنا احنا بنقول طبعا يعني الكلام ده متعمدين علشان بس الناس تتعلم من سيرة هؤلاء الناس أنا قريت أيضا مش عارف حضرتك يعني تؤيدني في هذا ولا لا إن كان في تنافس بين كبار رجال الدولة وكبار الأغنياء والأثرياء لصالح الناس صحيح الكلام ده
وفي تنافس دلوقتي
يا الحمد لله
في تنافس في الخير كتير احنا بنذكر الخير وفي تنافس في الشر يروح عاوزين لاعب بمبلغ كذا يروح يجيب اللاعب اولاهي بمبلغ كذا طب ما في فقراء في مستشفيات
تمام.
في سرطان في شلل اطفال فيه النساء في بنات مش عارفه تتجوز فيه يتامى في ارامل طب ما انت لو دفعت جنيه ليتيم هتدخل بيه الفردوس الاعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم
تمام.
لكن لو دفعت 10 12 مليون في مجلس اداره كذا نادي كذا او بتاع ما هتتحاسب عليهم وتعبهم جهنم فالنبي بيقول انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه واشار بالسبابه والوسط
طيب.
قال اهل العلم قال اهل العلم حق على كل من سمع هذا الحديث ان يعمل جاهدا ان يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى بكفاله يتيم
الله الله
بكفاله يتيم
طيب شيخنا الحبيب هارون الرشيد بالإضافة إلى علمه بالإضافة إلى ثقافته إلى أدبه فصيحته وكان خطيب
وخشوعه
وعبادته كل
عزة الإسلام
طيب كان يعني الإمام الطبري بيقول أنه غزا 7 مرات وحضر لي 20 حملة ده الإمام الطبري يعني ده
نعم.
كلام ده كلام موثوق جدا
نعم.
إنه غزا 7 مرات وفي نفس الوقت أعد 20 حملة برا وبحرا الراجل ده كان ايه يعني كلمنا كده عن جهاده
هو ابوه علمه على الجهاد بالاول ابوه علمه على الجهاد بالاول عوده على الجهاد ويشيب فتى الولدان منا على ما قد عوده ابوه
نعم
على ما قد عوده ابوه
نعم.
فهو شاب على الجهاد حب نعم. الجهاد
آه.
واحاديث الجهاد وايات الجهاد فشايف ان كده بيعمل للاسلام بيفتح البلاد الإسلام
كان بيجاهد ضد الروم طبعا
أغلب جهاده كان ضد الروم
كان ضد الروم
أغلب جهاده كان ضد الروم بس هو طبعا في الآخر برضو كان ضد الفرس
طيب ملكة الروم حضرتك قلت
إيريني أيوة. إيريني لما كان بتدفع الجزية قبل ما هارون رشيد يتولى كان بيدفع الجزية الملك الروم اسمه نقفور.
نقفور.
فلما جه الرشيد تولى فكر بقى انه لسه واد صغير يعني 25 سنة يعني لسه ايه ورور. ها قال لك بقى نضحك عليه. قام بعت له قال له يا هارون انا نقفور من نقفور ملك الروم الى هارون ملك العرب. ارسل الي ليس لك جزية عندي. وارسل الي ما قد اخذه اخوك.
عمل ايه هو بقى؟
خلي بالك بقى.
رد عليه
قال له قام على ظهر الجواب اللي بعته وقام كاتب كده بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله امير المؤمنين هارون الرشيد هارون الرشيد الى نقفور كلب الروم.
يا عيني
شوف بقى عزة الاسلام.
يا عيني على عزة.
مفيش خوف.
الله اكبر.
الى نقفور كلب الروم يا ابن الكافرة.
لا اله الا الله.
شوف يا سبحان الله. الله. شوف الخوف. واعدوا لما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم. خوفوا. قال له ارسل الي الجزية عن يد وانت صاغر والا ارسلت اليك جيشا اوله عندك واخره عندي وستعلم النتيجة.
الله.
فارتعد وارتعش وارتعب وارسل الجزية عن يد وهو صاغر.
يا سلام. الله
نقفور.
ما شاء الله.
ليمض الروم.
طبعا حصن اكيد كان بيحصن السغور ويحصن الدولة.
حدش يقدر يجي يامل. هم كانوا بيرسلوا له الهدايا.
يا سلام.
عشان ما يروحش يغزوه.
ايه الاحترام ده؟ يعني خلى الدولة دولة محترمة.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم
صادقين مؤمنين. يا سلام. الله.
الإيمان.
تمام.
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. مدام مؤمن وبيجل يجل العلماء ويوقر العلماء. خلي بال سعادتك بقى كمان. تعال جه واحد كان اسمه واحد رافضي جاي بيعدمه. قال له انت بتعدمني ليه؟ قال له لانك تحرف في حديث رسول الله
صلى الله.
يدخل احاديث كذيبه يعني. قال له طب انت هتعدمني؟ قال له قال له طيب انت هتعدمني طب ما انا عامل كذا الف حديث دستهم على رسول الله لم يقل منهم حرفا واحدا.
يا سلام.
قال له لاقتلنك واريح منك البلاد والعباد. قال له طب انا عامل الاف الاحاديث عملتها وهي مش من احاديث ومش منهم حرف من رسول الله.
نعم.
قال له كيف بك وعند ابن المبارك والفزاري ينخلونها نخلا ويخرجونها حرفا حرفا. هخلي العلماء يمسكوا الاحاديث ديت ايه يفندوها ويجرحوها.
طب بمناسبه الحديث يا شيخنا هل ورد ان هارون الرشيد حدث كان محدث يعني ورد
روي عنه الشافعي روى عنه الشافعي الامام الشافعي خد عنه احاديث الامام الشافعي.
وانا قرات ايضا هنا يعني بيقول هو نفسه هارون الرشيد في خطبه جمعه يا عالم الخليفه بيخطب الجمعه حاجه جميله قوي. بيقول حدثني مبارك ابن فضاله عن الحسن عن انس قال رسول الله صلى يعني اذا كان محدث اتقوا النار
ولو بشق تمره. هو كان بيتصدق زي ما حضرتك قلت كل يوم وليله بألف دينار من جيبه الخاص
دينار.
ويحج من جيبه الخاص عام ويغزو عام.
يا سلام.
والوحيد من الخلفاء الذي حج ماشيا.
امال ايه
ماشيا؟
امال ايه بقى الاتهامات اللي بتبقى ضد هارون الرشيد ان هو كان بقى
غايز.
بيتزوج كثيرا وكان بيحب الترف
هو لما واحد اميري واحد يتزوج اربع هو في الاسلام ما يتزوجش اربع؟
لا
واحد عنده اماء
انا عندي واحده صايب بس ممكن اتجوز اربعه يعني.
ربنا احنا من زوات الوحيده
الله
بارك الله فيك. فهو الامام امير المؤمنين هارون الرشيد يعني عنده المال وعنده الاصول وقادر على الزواج وعنده الجواري وعنده الاماء وعنده زوجات اربع مثلا. خد بقى زبيده بقى قبل ما
اتفضل
انا اخلص الحلقه.
نعم.
زبيده هذه ايضا كانت كانها من بطانتي.
زبيده اللي هي زوجته
كانت مؤمنه يعني زوجة امير المؤمنين هي اللي هو ماسك تلتين العالم. كانت الجواري اللي عندها جايب لهم ناس تحفظهم القران
الله.
والتي تحفظ القران وتكون اسيره او امه تطلق صراحه. شوف خلي بالك تطلق صراحها لو حفظت القرآن يعني بتدي لها شهادة صراح لأنها حفظت القرآن.
نعم.
وكانت تتصدق وهي التي يعني أوصته بأن في غدر من البرامكة يحيى بن خالد البرمكي أنه في غدر فأخذ باله وأخذ بنصيحتها وطردهم ويعني ربنا أعانه عليهم.
نعم.
بمشورة زوجته. هذه زبيدة حفرت بئرا للحجيج هي مرات امير المؤمنين حفرت بئر الحجيج بتعمل خير زي زوجها، بس كان فيه نوع من الايه نسبه كده من يعني من الشهره يعني. فبعد ما ماتت قعدت مده ما تجيش لابنها في المنام وفي رؤيا، وابنها مشتاق اليه. فلما جات له بعد سنه كده في الرؤيا فملهوف عليها، اين انت يا امها من سنه لم ارك، يعني من سنه اين كنت؟ قالت له كنت في ضنك يا بني. انا بنقول للنساء اهو بقى، ونقول للرجال اللي يعملوا لازم يعملوا العمل يكون كله لله خالصا.
تمام.
فقالت له والله يا بني لقد حبست وضيق علي. قال وبئر زبيده التي حفرت لي حجيج لضيوف الرحمن. قالت له والله ما جاء الضيق الا من الضيق الا منه. قال له ليه؟ قالت له ليه؟ قال لها ليه لماذا؟ قالت لانه كان فيه شيئا لغير الله، يعني فيه حته شهره.
يا سلام. يعني لابد ان يكون العمل خالصا لله.
كيف فرج عنك يا امه؟ قالت بركعتين كنت اصليهما ليلا في قصر ابيك هارون الرشيد، وبعدما اصليهما اقول لا اله الا الله. اخلصوا بقى، نفت الشهرة والشبهة. لا إله إلا الله أحيا بها وحدي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي.
شيخنا الحبيب هارون الرشيد شاف نفسه وهو بيموت في الرؤية؟
لا، ده هو شاف الرسول قبل كده.
نعم،
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله
شاف الرسول قبل ما يعني في أوائل أول ما تولى الخلافة، لأنه تولى في ليلة، هو تولى الخلافة في ليلة 17، تولى الخلافة وتوفي أخوه وولد خليفة في ليلة واحدة، ولد خليفة ومات خليفة وتولى خليفة في ليلة واحدة. شاف رؤيا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أنت غاز وسيفتح الله عليك، من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أحب الجهاد وأخذ في الفتوحات كرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رآها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان كتب على القلنصية بتاعته ايه؟ الغازي الحاج او حاج غازي. الخاتم بتاعه كان كتب عليه ايه؟ كن مع الله على حذر.
الله
على الخاتم بتاعه.
كن مش
يكتب اسم وحده او اسم خطيبته.
كن مع الله على حذر. ونختم بها شيخنا الحبيب، وشكرا جزيلا.
اللهم اجعلنا من الحذرين.
اللهم امين. واستمتعت معك والله بالحلقه دي، حلقه ممتعه جدا. بارك الله فيك يا حبيبي، شكرا جزيلا. مشاهدينا الاعزاء، في ختام هذه الحلقه المباركه من حلقات اعلام الامه، لا يسعنا الا ان نتقدم بخالص الشكر والتقدير للداعية الإسلامي والكاتب والمفكر الإسلامي فضيلة الشيخ أحمد بدوي قاسم أبو خلاد، المدير العام بالأزهر الشريف، والذي حدثنا عن هارون الرشيد رحمه الله. والحقيقة إحنا أول مرة في أعلام الأمة نتحدث عن خليفة من خلفاء المسلمين، والاقتراح كان من فضيلة الشيخ أحمد بدوي قاسم، وأنا أيدته كثيرا في هذا الاقتراح. وإحنا الحقيقة بنتعلم كتير قوي من أعلام الأمة، سلسلة مباركة وسلسلة عظيمة. أرجو أنكم حضراتكم ياريت ترجعوا إلى الشبكة العنكبوتية الإنترنت وبعض المواقع، خاصة موقع القناة وموقع الطريق إلى الله، علشان تشوفوا الحلقات دي. وأنا سعيد جدا جدا لما في طلبة العلم ورواد الحديث بيتصلوا بي بيقولوا لي يا أستاذ محمد، أصبح برنامج أعلام الأمة مصدر من المصادر اللي احنا بنتعلم منها، لأنكم تعلمون أن السلف لابد أن يعتمد عليهم في علم الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار.